مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء الخاص يسرنا أن يكون معنا سعادة السيد معين الدين حيدر وزير الداخلية الباكستاني لنتحدث عن الشؤون الباكستانية داخليا وأيضا على الصعيد الدولي، حيث تمر باكستان في فترة يمكن وصفها الآن بالحرجة، لأن باكستان مقبلة على انتخابات نيابية في الشهر القادم ستكون محور جزء من حديثنا هذا مع السيد الوزير. اهلا بكم يور اكسلنسي. سيد الوزير، ما هي اهم الموضوعات التي تناقشونها مع المسؤولين خلال جولتكم الحاليه؟
حسنا، لا اقوم حاليا بجوله شامله للمنطقه، والواقع ان الشق الرسمي من زيارتي كان يتعلق بايران، اما زيارتي لقطر فكانت متوقعه فحسب، لان الامير كان خارج البلاد، لكني جئت الان لمقابلته، ولقد كان من لطفه ان منحني هذه الفرصه، حيث خصني بمقابله خاصه، كما كان لي لقاء جيد مع وزير الخارجيه.
اذا ما هي اهم الموضوعات التي ناقشتموها؟
مع الايرانيين؟ ايران هي جارتنا طبعا، ولدينا معها الكثير من القضايا التي يجري التشاور بشانها باستمرار. لقد استقبلت العديد من الوزراء الايرانيين، لكن خلال السنتين ونصف التي امضيتها في منصبي حتى الان لم تتح لي امكانيه الذهاب الى هناك، وبالتالي ازورها الان لمده 3 أو 4 أيام، حيث سنناقش جمله من القضايا الثنائيه، ومن ضمنها مشاكل الحدود ومراقبه المخدرات والتهريب الى غير ذلك من امور.
وكيف تصف العلاقات الإيرانية الباكستانية في الظروف الحالية؟
أود القول إنها علاقات جيدة، وهي علاقات تفاهم، كما أن التعاون بيننا في ازدياد مستمر، خاصة في مجال الدور الفاعل لقوات البلدين على الحدود ضد مهرب المخدرات والمشاكل الأخرى. والآن هناك موضوع أفغانستان أيضا، حيث لا توجد أي مشكلة في الموقف بشأنه، وحيث لا تزال علاقات البلدين تتعمق وتنمو ويتسع نطاقها.
في هذه الأيام عندما تذكر باكستان في وسائل الإعلام، فإن المراقبين أول ما يتبادر إلى ذهنهم موضوع الانتخابات التي ستجري في الشهر القادم، فإذا أخذنا الظروف الحالية عالميا وما تعيشه باكستان من ظروف داخلية بالنسبة للانتخابات، هل تعتقد بأن باكستان مؤهلة الآن لانتخابات حرة ونزيهة ترضي أو نتائجها ترضي كل الأطراف؟
لا أستطيع الجزم بذلك، لكن كل الأحزاب ستكون راضية، ورئيسنا ملتزم بذلك، وإن شاء الله ستكون الانتخابات عادلة وشفافة أمام أنظار العالم كله، وكذا أمام أنظار جميع الباكستانيين، ونرحب بكل شخص يريد أن يأتي لمراقبة الانتخابات، وهناك لجان كثيرة ستأتي من أنحاء العالم، والرئيس ملتزم بإجراء الانتخابات في 10 من أكتوبر، لقد تم الإعلان عن ذلك بالفعل. أعلم أن الهنود على الحدود وأن أمورا تحدث في أفغانستان، لكن كل شيء تحت السيطرة، ونأمل أن تسير الانتخابات دون مشاكل.
قيادات هذه الأحزاب موجودة خارج باكستان، ولكن إذا تحدثنا عن الأطراف الموجودة داخل باكستان، كيف يمكن إقناع القبائل مثلا بنتائج الانتخابات مع الشروط الكثيرة التي تفرض على الذين يترشحون في هذه الانتخابات؟ على سبيل المثال، كيف يمكن تمثيل القبائل إذا كان يجب على المرشح أن يكون يحمل شهادة جامعية؟
نعم، أولا وقبل كل شيء، ليست هناك أحزاب في الخارج، هناك زعيم واحد أو اثنان فقط خارج باكستان، وكل الأحزاب الخاصة بهم هي في الداخل، وتقوم بتنظيم أنشطتها وتعمل وتصل إلى جمهورها وتستعد لخوض الانتخابات، وهذا أمر يجب توضيحه. فهناك 3 زعماء فقط خارج البلاد، لكن أحزابهم ستشارك في الانتخابات. ثانيا، أود التنبيه إلى أننا أجرينا إحصاء شمل كل مقاطعات باكستان، ووجدنا أن المقاطعات والمناطق القبلية الأكثر بعدا وتخلفا، حتى في تلك المناطق يوجد 700 أو 800 إلى 1300 متخرج، بينما في مقاطعات أخرى أكثر تقدما نجد 12 إلى 13 ألف متخرج، سيتم اختيار مرشح واحد أو مرشحين من بينهم، وبالتالي فإن ذلك لن يكون صعبا. ما أحاول قوله هو أن وظيفة المنتخبين هي التشريع وصناعة قوانين جديدة، وإذا كانوا مؤهلين ومتعلمين ستكون هناك وجوه جديدة، وسنؤدي خدمة جليلة لباكستان.
ولكن ماذا عن اعتقال 100 من أنصار حزب الشعب، حزب بنظير بوتو في إقليم السند؟ كيف يمكنكم القول أنه ليس هناك تأييد لزعماء الأحزاب الموجودين خارج باكستان، وأن الحكومة قد رفضت ترشحهم للانتخابات؟
لا، أنا لا أقول إنه لا يوجد دعم للزعماء الذين يوجدون خارج البلاد، بل هناك دعم لهم، لكني أريد القول إن الأحزاب منخرطة في لعبة الانتخابات، وسوف نرى كم من الأصوات ستحصل عليها. لكننا قلنا إن الحملات الانتخابية ستبدأ في الأول من أيلول سبتمبر وستستمر حتى موعد الاقتراع، وقلنا إنه لن تكون هناك مسيرات دعائية ولن يسمح بتعطيل الحياة العامة، فالمسيرات التي توقف السير على الطرق تعطل سير الحياة العامة، كما أن الحملات لا يمكن أن تبدأ قبل الموعد الذي حددناه. وإذا أصدرت محكمة، فاللجنة الانتخابية هي بمثابة محكمة قرارا بأن وثائقك غير مقبولة لأنك تحت طائلة العقاب لسبب ما، فإن ذلك القرار الصادر عن المحكمة.
يعني أشخاص لم توافق الحكومة على ترشحهم ولكن وافقت على هذا الترشح أو على واحد منهم لجنة الانتخابات، وإذا تحدثنا مثلا عن نواز شريف تمت الموافقة على تقديم أوراقه من قبل اللجنة وترشحه، ولكن الحكومة رفضت هذا الأمر.
لا، لم يتم رفضه من قبل الحكومة، فالحكومة ليست لها علاقة تذكر بذلك، فاللجنة الانتخابية قبلت وثائقة، وهو ما يعني أن بإمكانه المشاركة في الانتخابات، لكن نواز شريف قام بمحض إرادته بسحب أوراق ترشحه، قائلا إنه لا يرغب في خوض الانتخابات. أما بالنسبة لبنظير، فقد ردت اللجنة الانتخابية على طلبها بالقول إن هناك حكما بالسجن 3 سنوات ضدك ولا يمكنك الترشح للانتخابات، وبالتالي فهذه قضية مبدئية. وأما الذين تم اعتقالهم من أنصارها فستتم إحالتهم إلى الحبس، لكن سيكون ذلك مجرد مسألة وقت قبل أن يطلق سراحهم في وقت لاحق.
ولكن أليس من شأن ذلك أن يخلق نوعا من القلق داخل أوساط الحكومة من أن المعارضة في الخارج ستتحد، كما قال نواز شريف إنه سحب ترشحه تضامنا مع الأطراف المعارضة الأخرى.
لكل حزب شعار وبرنامج، وإذا قرر حزب الشعب التابع لبنظير وحزب العصبة التابع لنواز شريف اللذان ظلا يقفان على طرفي نقيض ويتبادلان العداء ولم يتفقا أبدا في سياساتهما، إذا قرر أن يجتمعا فقط لغرض معين فإن الناس سيلاحظون تلك اللعبة وسيتساءلون عما قد يكون البرنامج الذي يحملانه لباكستان وكيف يريدان قيادة باكستان إلى الأمام. هذه القضية أساسية ويجب توضيحها للجمهور.
هناك من المراقبين من يرى أن الانتخابات القادمة في باكستان وخاصة بعد التعديلات الدستورية الكثيرة والقوية التي أجراها الرئيس برويز مشرف على الدستور، يرون أنها ستأتي بحكومة عسكرية أو أنها امتداد للحكومة العسكرية الحالية ولكنها حكومة ترتدي حلة ديمقراطية.
حسنا، الرئيس سيحتفظ بمنصب قائد الأركان العامة للقوات المسلحة وذلك بهدف الحفاظ على الاستقرار والاستمرارية في البلد، لكنه قال إن إدارة الحكم وكل الصلاحيات ستكون بيد رئيس الوزراء المنتخب، أما هو فسيجلس في مقعده ليراقب الشعب وهو يحقق الازدهار والديمقراطية وهي تنمو وتترسخ، وسيعمل الجميع في نطاق حدود معينة، وقال إنه لن يتدخل إطلاقا في تسيير الحكومة، وآمل أن الصلاحيات التي
بعكس ذلك فإن بعض التعديلات التي أعطت مشرف كثير من السلطات ستعطي سلطات أكثر في المستقبل أيضا.
نعم، لكن تلك السلطة لا تتعلق بإدارة الحكومة بل تخص أوقات الأزمات، إذا فشلت الحكومة لسبب أو لآخر أو لم تتمكن من تقديم المساعدة في تلك الحالة فقط سيلعب المجلس الأمني دورا استشاريا دور تقديم التوصيات، وهذا سيحول دون تدخل الجيش ويساعد الناس على الاستمرار في الاتجاه الصحيح، وفيما عدا ذلك فإن الرئيس لن يتدخل.
ولكن مع ذلك الاعتقاد جائز ومتاح بأن الرئيس برويز مشرف من خلال هذه الانتخابات ومن خلال هذه التغييرات يسعى إلى حكومة جديدة بكامل أعضائها من مؤيديه.
لا أعتقد ذلك، فكل الأحزاب ستشارك في الانتخابات، حزب نواز شريف وحزب بنظير أيضا، وليست كلها موالية للرئيس، فالرئيس ليست لديه أي مشكلة في ذلك، فأي شخص يتزعم حزبا من أحزاب الأغلبية سيدعى في حال نجاحه لتشكيل حكومة، وسيمنح الرئيس كل الدعم من أجل تعزيز الديمقراطية في باكستان، والسلطات الخاصة التي حصل عليها الرئيس بموجب التنظيم الدستوري الجديد سوف لن يتم استخدامها إذا ما ظلت الأمور تسير على ما يرام.
إذا تحدثنا عن الظروف بعد 11 من سبتمبر من العام الماضي، أحداث 11 من سبتمبر ولا شك أثرت على سياسات الدول في كثير من أنحاء العالم وبالتالي على سياسة باكستان ربما من خلال عزم أمريكا على إيجاد نظام دولي جديد من خلال أمريكا على ما تسميه الحرب ضد الإرهاب. بالنسبة لبغداد في بداية الأزمة وعدت بأنها ستكبح دماء نشاط الجماعات الإسلامية وعملت إلى كثير من الإجراءات منها إغلاق المدارس الدينية. نرى الآن أن هذه الجماعات زادت قوة وتأييدا. أليس هناك مخاوف من أن تحصل هذه الجماعات على نتائج قوية في الانتخابات؟
أولا وقبل كل شيء يجب أن نوضح أن الحملة التي نقوم بها من أجل مزيد من الاعتدال في باكستان ومحاربة التطرف الديني لم تبدأ مع أحداث 11 سبتمبر، بل بدأت قبل ذلك بوقت طويل، وهذا أمر يجب توضيحه. ففي 14 أغسطس من السنة الماضية أصدرنا قرارات ضد الإرهاب تقضي بمنع جماعات دينية معينة وأحزاب طائفية من العمل. وفي 5 يونيو/حزيران من العام نفسه بدأنا حملة لجمع ومصادرة الأسلحة من تلك الجماعات، أي الأسلحة التي يمكن استخدامها في أنشطة إرهابية. وحتى اليوم خلال 14 شهرا صادرنا 170,000 قطعة سلاح غير مرخصة في أوساط المجتمع المدني، ونقف الآن في المرتبة 3 عالميا بالنسبة لهذا النوع من الحملات. أما فيما يخص المدارس الدينية فإننا لن نغلق تلك المدارس، فهي تقوم بعمل جيد بكل المقاييس، وإذا كانت هناك مدارس لا تقوم بعمل جيد فإننا نراقبها عن كثب. فخلال العامين الماضيين كنا في حوار مستمر مع المشرفين على تلك المدارس التي يصل تعدادها 10,000، وهناك ملايين الطلاب في تلك المدارس، لكن دعني أقول لك إن أغلبهم يقومون بعمل جيد. وما طلبنا منهم يتلخص في أمرين: أولا أن يدرسوا بالإضافة إلى العلوم الدينية مواد من الثقافة العامة وموضوعات علمية، وهو ما قبلوه دون أي مشكلة. ثانيا أن يتم تسجيل المعلومات المتعلقة بأي طلاب أجانب في تلك المدارس لدى الحكومة قبل تسجيلهم هناك، وهو ما قبله القائمون على تلك المدارس أيضا. وهكذا فإن كل مطالب الحكومة تم سلبيتها، وعما قريب سيتم إصدار القانون الجديد المنظم لعمل تلك المدارس الدينية. أما فيما يتعلق باجتياح الانتخابات فإن هناك أحزابا سياسية دينية تريد نظاما إسلاميا في البلاد، ونحن بلد إسلامي وقد جاءنا باسم الإسلام ونقبل ذلك، وبالتالي فهم يتمتعون بكامل الحرية في تقديم وجهة نظرهم للشعب، وليست لدينا أي مشاكل معهم في هذا الصدد، فهم يتحلون بقدر كبير من المسؤولية. لكن الأمر يختلف تماما بالنسبة للمتطرفين.
إذن فأنت لا تقبل الفكرة التي تقول إن هذه التغييرات في سياسة باكستان جاءت نتيجة لأحداث 11 سبتمبر؟
لا، ما أريد أن أقول هو أننا حتى قبل 11 سبتمبر كنا نتخذ إجراءات من أجل إدخال الاعتدال إلى الحياة السياسية والقضاء على التطرف الديني، ولذلك الهدف حاولنا إعادة الاحترام للحدود الباكستانية الأفغانية التي ظلت منتهكة طوال 22 سنة الماضية منذ تم غزو أفغانستان.
ولكن هذا لم يكن واضحا في السياسة الداخلية الباكستانية.
لقد كانت واضحة، فلو نظرت إلى كل الصحف الصادرة في عام 2000 وتصريحاتي وزياراتي 3 مرات لكابول ولقاءاتي مع الملا عمر وطالبان وتوضيح هذه السياسة جيدا، والعالم كله يعرف ذلك.
إذن بعد أن قلت هذا، هل بالإمكان أن تبين لنا ما هي الآثار التي تركتها أحداث 11 سبتمبر على سياسة باكستان؟
نعم سأقول لك. بعد 11 سبتمبر اتخذ الباكستان قرارا قويا جدا بالوقوف إلى جانب الشركاء في التحالف في حربهم ضد الإرهاب. فالحادي عشر من سبتمبر لعب دور المحفز، حيث سرع العملية التي كنا نقوم بها أصلا، وقمنا كما تعلم بحضر العديد من الأحزاب وكل أولئك الذين يحملون السلاح ويقولون إنهم يقاتلون من أجل كشمير أو من أجل أفغانستان، وقلنا إننا لا نريد أن يستخدم باكستان لأي من تلك الأهداف. وهكذا قمنا بتفكيك مقراتهم، وتم إغلاق 625 مقرا، وتم اعتقال قياداتهم، واتخذنا سياسة صارمة بحقهم وجمدنا حساباتهم. وهكذا فإن 11 سبتمبر لعب دور المحفز، فقد جعل عملنا يتم بشكل أسرع.
نعم، إذا سلمنا بهذا الكلام، ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار ما جرى من تغييرات في العالم وأيضا السياسة الأمريكية، وخاصة من خلال حديث بوش للعالم إما معنا أو علينا، فإن موقف الحكومة الباكستانية بشكل خاص في تلك الأونة كان موقفا حرجا.
أجل، كان قرارا صعبا.
ولكن حكومة باكستان كانت تأمل في أن تجني ثمار هذا الموقف، ولكنها لم تحصل على شيء.
أعتقد أننا نستفيد، وأكبر استفادة تتمثل في أننا نحاول السيطرة على التطرف في باكستان. فنحن نقوم بحظر نشاط كل المقاتلين والمجموعات الدينية فقط، لكننا لا نعبأ بشأن الأحزاب السياسية الدينية، فهي مقبولة بالنسبة لنا.
ولكن هناك مضايقات في كل مكان في الشارع، الشارع الباكستاني أصبح كارها لوجودهم بشكل كبير جدا.
لا، كما تعلم إذا كان الناس لا يرضون عن سياسات الولايات المتحدة في فلسطين أو حول الهجوم على العراق أو ضرب المدنيين في أفغانستان، فطبعا هناك إحساس بالحنق تجاه تلك السياسات، لكن معظم الباكستانيين
الشعور بالكراهية نتيجة وجود هذه القوات الأمريكية في المنطقة.
لدينا عدد محدود جدا من القوات الإدارية في قاعدة أو اثنتين في باكستان، وهم لا يخرجون من تلك الأماكن، ولا يوجد جندي أمريكي مقاتل في باكستان، وكلهم يقومون بمهمات إدارية ولوجستية، وكل نشاطهم يدور في أفغانستان، ولن ترى جنديا أمريكيا واحدا يعمل فوق التراب الباكستاني.
باكستان معروف أنها دولة لها برنامجها النووي، والباكستانيون كانوا فخورين عندما وصلتم إلى هذه المرحلة. الآن هل هناك مخاوف نتيجة وجود القوات الأمريكية بمعداتها الإلكترونية المتطورة من أنها يمكن أن تؤثر على أسرار أو شفرة البرنامج النووي في باكستان؟
لا إطلاقا. سأقول لك، لقد حددنا الخط الذي لا يمكن أن يتعداه الأمريكيون في استخدام أجوائنا، ويشمل ذلك المنطقة المحاذية لأفغانستان. أما مواقعنا الهامة الرئيسية فهي بعيدة جدا من هناك، ولا أحد يستطيع تجاوز ذلك الخط. لقد أوضحنا ذلك بما فيه الكفاية، وهناك تفاهم حوله.
هل يوجد أي تهديد حسب اعتقادك؟
المواقع النووية الباكستانية هي في مأمن، وهي لن تصبح أبدا في خطر، فلدينا إجراءات وأنظمة عالية الجودة في مجال الأمن.
إذن تبعا لهذه الظروف، هل أجريت أي تعديلات في البرنامج النووي في باكستان؟
لا، لا شيء من ذلك. لقد قلنا طواعية إننا حصلنا على سلاح الردع الخاص بنا، ولا نفكر في توسيع برنامجنا، لكن برنامجنا الصاروخي مستمر في تطوير، وإذا اختبرت الهند صواريخها سنقوم نحن أيضا باختبار صواريخنا، وهذا كل ما في الأمر.
ولكن كيف يمكن أن تكون واثقا من أنك على معرفة بحدود قدرات المعدات الإلكترونية الأمريكية؟ يقال إنها قادرة على اختراق أي شفرة.
لا، لا أعتقد ذلك، فنحن مرتاحون جدا. لديهم منطقة محددة لا يمكنهم تجاوزها، لذا فنحن نحس بارتياح كبير. لقد اتخذنا كل احتياطاتنا في هذا المجال.
هذا الحديث بمجمله أيضا له علاقة مباشرة بسياسات باكستان تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، الشرق الأوسط والتهديد الأمريكي بضرب العراق.
لقد قال رئيسنا إن من الأفضل الذهاب إلى الأمم المتحدة، وإن مهاجمة العراق ليست بالقرار الصائب، كما أوضح موقفه بخصوص فلسطين، وقال إن هناك حاجة إلى حل عادل في فلسطين وفي كشمير، فسياسته حول هذه المسألة واضحة جدا.
وهل هذه توجهات جديدة في السياسة الباكستانية؟
لا، نحن وقفنا دائما مع فلسطين وكذلك مع كشمير والآن مع العراق.
هذا الموقف من القضية الفلسطينية لا يرضي أمريكا، ويمكن أن يستفز إسرائيل التي كما نعلم وفي الظروف الحالية لا ترضى بوجود أي سلاح نووي في أي من الدول العربية أو الإسلامية.
نعم، لكن بالنسبة لك وللعالم كله، كيف يمكن لإسرائيل أن تمتلك برنامجا نوويا وتعارض امتلاكه من قبل الآخرين؟ لكل دولة مخاوفها الأمنية، ونحن نمتثل لكل المعايير الدولية الخاصة بالسلامة، ونتحلى بقدر كبير من المسؤولية في هذا المجال، ولم نحاول أبدا أو نهدد باستخدام تلك الأسلحة، بل نحتفظ بها للردع حسب. فلذا فنحن بلد ملتزم جدا بهذا الخصوص.
هناك قضية كبرى أخرى ربما تشغل بال الحكومة الباكستانية في أجندتها، وهي قضية كشمير وتداعياتها، حيث الأمور وصلت إلى ما يشبه بدء حرب بين الهند وباكستان، وهناك من يعتقد بأن أطرافا خارجية كانت بيدها المبادئة في هذا الموضوع أو إنهائه خارج باكستان.
لا أستطيع أن أقول أين يوجد الزر، واسمح لي بالتصحيح هنا قليلا. فنحن لن نحاول بدء حرب، والهند هي التي بدأت بإرسال قواتها إلى حدودنا قبل أن نرسل نحن قواتنا. الهند هي التي بدأت بحظر طيراننا المدني فوق أجوائها، واتخذنا نحن بعد ذلك إجراء مشابها. لقد أوقفوا القطار الذي كان يذهب إلى باكستان، وأوقفوا خدمة النقل بالحافلات. كل أعمال التصعيد جاءت من عندهم، وكنا نقوم برد الفعل، وفي الوقت ذاته كنا نقول إننا لا نريد الحرب، لأنها ستعود بهذه المنطقة سنوات وعقودا إلى الوراء. لقد تصرفنا إذن كأناس مسؤولين وقمنا بما هو مطلوب منا دوليا، والآن نقول لقد أدينا نصيبنا من الواجب، فاطلبوا من الهند أن تؤدي نصيبها. كنت فقط أريد أن أقول بشأن كشمير إن رئيس الوزراء البريطاني قال اليوم إن على العراق أن يمتثل لقرارات الأمم المتحدة، فإذا كانوا مهتمين على نحو خاص بقرارات الأمم المتحدة حول العراق يجب عليهم كذلك الاهتمام بالقرارات المتعلقة بكشمير. يجب أن لا نستخدم معايير مزدوجة.
ولكن كان لباكستان موقف قوي تجاه كشمير، هذا الموقف لم يعد الآن قويا كما كان.
إنه قوي جدا، وقد تم الاعتراف بمشكلة كشمير كقضية دولية ملحة، والكل يعلم أن هذه المشكلة يجب تسويتها، وهذه القناعة موجودة لدى كل من الهند وباكستان أيضا.
وأيضا ماذا عن الانتخابات التي تعتزم الهند إجراءها في كشمير؟
الانتخابات ليست بديلا عن الاستفتاء الذي وعد به رئيس الوزراء الهندي، وهذه الانتخابات تتم الآن بعد سنوات طويلة، كما أن عدم حضور الناس للمشاركة دليل على أنهم لا يؤيدون هذا الرئيس.
سمعنا في الأخبار أن باكستان لن تسمح بأي تبادل تجاري عبر الأراضي الباكستانية بين أفغانستان والهند. يعني من الطبيعي أن نسأل من هو الطرف المقصود بهذا ونحن نعلم من هو ولماذا؟
الهند طبعا. إذا كانت الهند ترفض التبادل التجاري معنا وأوقفت رحلاتنا الجوية وخدمة الباصات والقطارات وحشدت قواتها، فكيف نطالب بالسماح لها باستعمال طرقنا؟ ما الذي يرغمنا على ذلك؟ إذا عادت الأوضاع إلى حالتها الطبيعية وأبعدوا قواتهم وجاءوا للحوار والتفاوض عندها يصبح كل شيء ممكنا. لقد قال رئيسنا لأول مرة إن بمقدور إيران أن تمد أنابيب نفطها عبر باكستان، وهي مشكلة ظلت معلقة طوال 15 سنة الماضية، وقد اتخذ قرارا قويا لصالح اقتصادنا ومن شأنه أن يجلب فوائد كبيرة للهند. إذن إذا كنا في جو التفاوض والحوار فنحن جاهزون لتقديم تنازلات متبادلة، لكننا لسنا مستعدين للتنازل من جانب واحد.
أخيرا، كيف تنظر إلى مستقبل العلاقات الهندية الباكستانية وأيضا فيما يتعلق بكشمير؟ هل تتوقعون أن تأخذ موقعها من الاهتمام الدولي كالقضايا الدولية الأخرى في العالم مثل الشرق الأوسط وغيرها؟
أعتقد أن العالم اعترف بأن كشمير مشكلة خطيرة ويجب حلها، وما نطالب به هو أن نجلس معا ونعترف أن هذه مشكلة، وإذا كان الحل سيأخذ سنوات فنحن لا نطالب بأن يتم اليوم أو غدا، لكن على المدى البعيد أعتقد أن لا بديل للهند وباكستان عن الحوار، إذ لا يمكن لمليار ومئتي مليون في منطقة محدودة لا يمكنهم البقاء في حالة مواجهة مستمرة، وعليهم إيجاد سبل للتعاون والتبادل التجاري والتنمية، وعليهم بالتالي تسوية هذه المشكلة. وهكذا فإنني أرى على المدى البعيد مستقبلا زاهرا لهذه المنطقة.
في نهاية هذا اللقاء سعدنا أن نشكر السيد معين الدين حيدر وزير الداخلية الباكستاني وتفضله على إجراء هذا الحديث. Thank you.